نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد، فقالوا: يا رسول الله، هكذا عندكم؟
نعم.
وفي نسخة: أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور. وفي نسخة: قد ذهب. نعم.
فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، سمع.
قالوا: يا رسول الله، في نسخة: فقالوا: سمع إخواننا، بدون يا رسول الله، هكذا عندكم؟ نعم.
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال سمي: فحدثت بعض أهلي بهذا الحديث فقال: وهمت، إنما قال.
بعض أهلي بهذا الحديث. وفي نسخة: هذا الحديث، بدون الباء. فقال: وهمت. نعم.
عندي بالفتح وهمت.
وهمت.
نعم.
المعروف وهم. نعم.
فقال: وهمت، إنما قال: تسبح الله 33 وتكبر الله 33 وتحمد الله.
في نسخة: إنما قال ذلك. هكذا عندكم أيضا؟ في أحد عنده: إنما قال ذلك تسبح الله، في نسخة. نعم.
وتحمد الله 33. فرجعت إلى أبي صالح فذكرت له ذلك فقال:
فذكرت له ذلك. في نسخة: فقلت. نعم.
فقال: قل الله أكبر وسبحان الله.
فأخذ بيدي هكذا. وفي نسخة: لا يوجد هذا. وهذه الرواية عند مسلم رحمه الله تعالى، أخذ بيدي عند الإمام مسلم. نعم. فقال:
قل الله أكبر وسبحان الله والحمد
قال
لله.
قل ليست في نسخة، وليست هي عند الإمام مسلم في صحيحه. نعم. وقال في أول حديث ماذا؟
في أول حديث
قال في تخريجه
رواه مسلم عندك
النواجه. فينتبه لهذا، هذه ليست في مسلم. قال: فقال قل ليست عند مسلم رحمه الله. نعم.
الله أكبر وسبحان الله والحمد لله حتى
الحمد لله. الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، هكذا.
نعم.
طيب، ثم
حتى تبلغ من جميعهن 3.
وفي نسخة: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله، الله أكبر وسبحان الله والحمد لله مرتين. والمرة الثانية ليست في نسخة، هكذا عندك مرتين؟
لا، أنا عندي أنت: إلى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
ليست في نسخة، وليست هي في مسلم أيضا، التكرار هذا ليس في مسلم أيضا. نعم.
حتى تبلغ من جميعهن 33. رواه مسلم.
هكذا عندكم رواه مسلم. والحديث أخرجه الشيخان وليس هو من أفراد مسلم فقط. نعم.
قال رحمه الله: باب الخشوع في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي
لا يوجد التبويب عندكم هذا موجود؟ و لا يوجد هذا التبويب في النسخة بين معقوفتين؟
لا شك، هذا قلت لي اقرأ المرة السابقة.
طيب، لا يوجد في النسخة، لم يقرأ على سماحة شيخنا رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي.
الحديث أخرجه الشيخان، وهذا لفظ البخاري رحمه الله تعالى.
رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه
هكذا. طيب، الخميصة كساء مربع له أعلام، والأنبجانية كساء غليظ. قال سماحة شيخنا رحمه الله تعالى: هذان الحديثان الأول منهما فيما يتعلق بالذكر عقب الصلاة، والثاني فيما يتعلق بالخشوع في الصلاة والابتعاد عن كل ما يشغل فيها، عن كل ما يشغل فيها. الحديث الأول فيه أن فقراء المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، والدثور يعني الأموال، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويعتقون ولا نعتق. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبروه أن ذلك بسبب هذا، أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن يزيدون علينا بأنهم يتصدقون ونحن ما عندنا مال، ويعتقون ونحن ما عندنا مال نعتق. وفي اللفظ الآخر: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ لماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، إنا فقراء وهم عندهم مال يستطيعون به الصدقة وشراء العبيد والعتق والعتق، وإنا ما عندنا شيء، فهم غبنونا وسبقونا بهذا الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فهذا يدل على فضل هذا التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاة، وأنه يقوم مقام الصدقة والعتق لمن عجز عن ذلك، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فإن المؤمن إذا ترك العمل الصالح عجزا عنه وهو يحب أن يعمله ويريده، لولا العجز كتب الله له مثل أجر العاملين فضلا منه وإحسانا، كما في الحديث الصحيح وعند البخاري في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. وأما الحديث الثاني فيدل على أنه على المصلي أن تكون ملابسه بعيدة عما يشغله عن الصلاة ويؤذيه ويشوش عليه خشوعه. وهكذا مصلاه يكون سادة ليس فيه ما يشوش عليه. هذا هو الأفضل، أن يتحرر الملابس التي لا تشغله في الصلاة ولا تشوش عليه خشوعه. وهكذا المصلي تكون السجادة التي يصلي عليها ما فيها نقوش تشغله عن الصلاة، وهكذا في المساجد تكون السجادات ليس فيها نقوش. هذا من السنة، ويكره، انتهى كلامه رحمه الله، ويكره هذه الزخارف التي في المساجد على الجدران أو في البسط والفرش أو في ملابس المصلين، الناس يصلي بملابس عليها صور حتى ولو كانت ليست ذوات أرواح لكنها ملفتة للنظر، وكذلك مبتلين به في المساجد في هذه الأيام من بسط عليها نقوش تشغل الإنسان وما يتبعها نظره وهو في الصلاة، فيذهب خشوعه وتدبره للقرآن، وأيضا ما يعلق حتى على الأعمدة وفي قبلة المسجد أذكار الصلاة وما أذكار الصلاة، هذا كله خطأ. ومرناه في مسائل علمائنا ومشايخنا، لا يوجد ورقة واحدة معلقة. الآن سبورات فلان مات وفلان كذا والدورة كذا والعلم كذا، وعلى الجدران على الأعمدة أذكار كذا وأذكار كذا، والمصلي هو يصلي يقرأ الأذكار، ما تدري هو بيصلي ولا بيقول الأذكار، هذا خطأ. سيد لابد أن تكون سادة من هذه الزخارف، حتى البسط لا تكون حمراء ولا لونها يعني فيه زخارف ونقوش تشغل المصلي، هذا غلط. نعم.
قال رحمه الله: باب الجمع بين الصلاتين في السفر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب.
إذا كان على ظهر
سير،
إذن الجمع يكون متى؟ إذا جد بك السير. وأما ما ادعاه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأخذ برخص السفر من الفطر والقصر والجمع هو في بيته، فهذا اجتهاد منه رضي الله عنه، والذي عليه جمهور الصحابة وجمهور العلماء أن، وهو اختيار المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الأخذ بالرخص في السفر لا يكون إلا إذا جد به السير. لماذا؟ لأنه قد يتبدى له أمر فيترك السفر فيكون أفطر بدون مسوغ شرعي، ولكنه لو جاوز، ومتى يبدأ الترخص برخص السفر؟ من قصر وجمع وفطر في الصيام ولو كان صياما فريضة، متى يبدأ الترخص؟
إذا
جاوز آخر بيت من بلده. يعني لو المطار مثلا، لو المطار في القاهرة وشخص مسافر السعودية من القاهرة، هل يترخص برخص السفر في المطار؟ لا، هو مقيم. لكن لو شخص خارج القاهرة ولو في المحافظة اللي بجوار القاهرة الجيزة مثلا، تمام؟ خلاص، هذا يترخص إذا كان في المطار ذهابا وإيابا، وهو ذاهب قد جاوز، وهو داخل لم يدخل حدود بلده أيضا، ولو كان بينه وبين بلده كيلو واحد أو أقل، طالما لم يدخل حدود بلده ما زال مسافرا، وطالما لم يجاوز حدود بلده ما زال مقيما. هذه هي القاعدة، فهمتم؟ ما دام لم يدخل حدود بلده هو مسافر، ما دام لم يخرج من حدود بلده هو مقيم، طالما أن المسافة مسافة قصر، فلا يترخص إلا إذا جاوز حدود بلده. وعليه يحمل أثر أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قصر على مسافة ميل واحد، وأقل ما ثبت في ذلك في السنة المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام 3 أميال، وجاء 3 فراسخ. وثلاث أميال كم كيلو؟ أقل من 6 كيلو، 5 كيلو وشيء. جيد. هل الرسول، بعض الناس فهم من ذلك كابن حزم عفى الله عنه، أنه متى جاوز هذه المسافة فإنه يترخص برخص السفر؟ وهذا خطأ كبير. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا لم يكن منتهى سفر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما غاية ما يكون أنه عليه الصلاة والسلام مرة كان أول منزل له نزل على 3 أميال، ومرة نزل على 3 فرس، تمام، فقصر في هذه وقصر في تلك، فلا إشكال. وإلا بعض الناس يقول لك أنا لو مشى 5 كيلو يفطر ويصل ركعتين، ده كلام ليس بصحيح، كلام خطأ وفهم مغلوط، فهم مغلوط. لذا عليه جمهور العلماء وهو اختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، وهي فتوى اللجنة الدائمة برئاسة سماحته، أن القصر يكون إلا في مسافة 80 كيلو فما زاد، وهو الأحوط. نعم.
يعني هو سيذهب إلى بلد بعد 85 كيلو.
80. نعم.
لكن هو سيترخص من أول ما يجوز عمران بلد وأيا.
نعم.
المسافة.
أي نعم. أيا كانت المسافة، لو نزل بعد 0.5 كيلو يترخص برخص السفر، ولو ما وصلش بلده قدامه بلده 0.5 كيلو ما زال مسافر. تمام. ولو جاوز بلده 0.5 كيلو وقال نقعد دخل أنا وقت العشاء نتعشى، نصلي المغرب والعشاء نتعشوا وننطلق يقصر طالما أنه جاوز حدود بلده
ومسافر.
نعم ومسافر طبعا ومسافر ليس مقيم
البلد يجون هاي البلد ولا المركز ولا
بلده الذي يسكن فيه يعني لا المحافظة هذه كي. لا يمكن المحافظة طبعا
يعني
المحافظة يعني المحافظة الآن قد يكون فيها مئات الكيلوات الكيلومترات ليس كذلك
بلى
نعم
حفظكم الله يعني بالنسبة لما ذهب للقاهرة وسأركب القطار وجاوزت مركز بلد محطة التحرير أقصر
تبدأ تقصر في المكان اللي تسكن فيه إذا جاوزت مدينتك اللي تسكن فيها أين تسكن أنت في البطاقة تقصر نعم
قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع
لكن ينتبع عفو الله صلى الله عليه وسلم القاهرة اسمها القاهرة فيها أحياء هذا مدينة نصر وهذا هذا الواحة وهذا معفشي وهذا كذا وكذا والزمالك والمهندسين إلى آخره تمام هذه أحياء تابعة لنفس المدينة مش المحافظة المدينة نفسها المدينة نفسها مدينة القاهرة نفسها وقد يكون قطر المدينة كيلوات كثيرة 20 كيلو مثلا فهل يقصر إذا ذهب من مكان لمكان في نفس المحلة لا أنت ما زلت أنت من سكان القاهرة في حي كذا وهذا في حي. لا, لا تقصر عند بعضكم إذا زار بعضكم بعضا نعم
طيب شيخنا عفوا يعني لازم يكون في محل البطاقة الإقامة ولا زي مثلا أنا مقيم الآن ومش مكتوب في محل
لا لا ما أقصدش هذا أقصد محل إقامتي
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء
نعم.
قال رحمه الله باب قصر الصلاة في السفر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك
نعم أبدا ما أتم الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر قط أبدا ولذلك قال بعض العلماء بوجوب القصر ومنه الأوزاعي وأبو حنيفة بل قالوا يعيد ما دام في الوقت وبعضهم قال يعيد ولو خرج الوقت لأنه كمن صلى في الحضر ثمانية بالنسبة للرباعية وإن كان الجمهور على أنه سنة أن عثمان أتم في جمع من الصحابة ولم ينكر عليه أحد رضي الله عنه ولكن القول بالوجوب أيضا قول متجه جدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في الحضر وأما قوله تبارك وتعالى وليس عليكم جناح ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فهل الشرط هذا لا بد منه أم أنه يعني أن القصر لا يكون إلا في حال الخوف أم أنه حتى ولو كان في الأمن يقصر طب ظاهر الآية هذا شرط أليس هذا شرطا أليس هذا شرطا نعم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سأل يعلى ابن أمية رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا عمر إن الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا وقد أمن الناس قال رخصة تفضل الله بها عليكم ألا فاقبلوا رخصته وأيضا صح النبي صح لا بل يعلم أنه يسأل عمر فقال ف الله المستعان شغلت
وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم
أو أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كم سافر من سفرة في غير غزو وجهاد ومع ذلك كان يقصر لم يثبت أبدا أنه أتم وأما ما جاء عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه من إتمامه في منى فهذا اجتهاد منه ومن أسباب خروج البغاء عليه وقتله رضي الله عنه وهذا خطأ منهم لأنه قيل إن عثمان قد تأهل صار له أهل وتزوج في هذا المكان فصار من أهله ولذلك الإنسان لو عنده مثلا أربع زوجات واحدة في القاهرة واحدة في اسكندرية واحدة في البحيرة واحدة في كفر الشيخ تمام أما روح عندي بتاعت القاهرة يتم ولا يقصر؟
يتم
يهرب
الصيد.
ولو راح عند الإسكندرية يتم، ولو راح عند كفر الشيخ يتم، راح عند البحيرة يتم، لكن هو بيسعى بينهم بينهن من القاهرة الإسكندرية في الطريق ذهابا وإيابا يقصر. لو كانت مسافة قصر بينهن يقصر، لكن إذا ذهب وعنده يعني مكان وإقامة في هذا المكان فإنه وأهل في هذا المكان يتم. أما إذا كان ذاهبا للعمل مثلا وليس له تأهل في هذا المكان فإنه له حالته. الحال الأولى إذا نوى إقامة 4 أيام فما أكثر فإنه يتم من أول صلاة وهو في حكم المقيم، وهذا قول الجمهور وهو الأحوط والأصح. والحال الثانية وهي أنه إذا كان ينتوي إقامة أقل من 4 أيام فإنه مسافر، له حكم المسافر، ولو صلى في جماعة هذا أفضل. على كل حال إذا صلى في جماعة ولو كان سيتم هذا أفضل حتى يأخذ أجل 27 درجة. نعم.
إذا كان له ولد في مكان هل هذا
يأخذ
حكم الزوج؟
لا. يعني لو زار الإنسان ولده في محافظة أخرى لا، ليس هذا مقيما عنده، هذا بيت ولده.
قال رحمه الله: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا. قال رحمه الله: باب الجمعة. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا.
هكذا عندكم الحديث؟ هكذا هذا الحديث في نسخة عمدة الأحكام التي اعتمد المعتمدة هو رقم 144 على نسخة، لكن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى قدمه في الشرح فحصل تقديم وتأخير في الأرقام من رقم 140 إلى 144، فأنا نمشي على طريقة شيخنا إن شاء الله. نعم. قال سيأتي حياتي عندكم في بعد 4 أحاديث موجود. نعم سيأتي، كله سيأتي، لكن أنا نمشي على طريقة الشيخ عبد العزيز الباز. نعم.
قال رحمه الله: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا.
في نسخة أن المصنف جعل حديث سهل هذا في آخر هذا الباب، في باب الجمعة جعله آخر حديث في الباب. نعم. أن رجالا هكذا.
نعم.
ولا نفرا؟ في نسخة نفرا. نعم.
تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي عود هو، فقال سهل رضي الله عنه: من طرفاء الغابة، وقد رأيت رسول الله
هكذا وقد.
نعم.
وفي نسخة ولقد. نعم.
وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم ركع فنزل القهقرى.
ثم رفع، ركع ولا رفع؟
ركع.
في نسخة ثم رفع بدل ركع، عندك رفع. نعم. في نسخة. نعم.
فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ في آخر من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إن
هكذا. يا أيها الناس. في نسخة أيها الناس، ويا أيها عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. نعم.
إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، وفي لفظ.
نعم.
وفي لفظ: فصلى وهو عليها.
فصلى، وفي نسخة صلى بدون الفاء. نعم.
وهو عليها ثم كبر.
وهو عليها. نعم. في نسخة: فصلى عليها بدون وهو. نعم.
ثم كبر عليها، ثم رفع وهو عليها، ثم نزل القهقرى.
نعم. والحديث أخرجه الشيخان في صحيحيهما. نعم. طيب، هذه حديث كثيرة، إما أن نكمل الشرح وربما لا يسعفنا الوقت في الشمال، وإما نتوقف هنا وناخذ الشمال. عندنا مسألة مهمة، مسألة التبرك بغير المنفصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. تحب أن نكمل شرح هذه الأحاديث ولا نأخذ ما يتيسر من الشمال أيضا؟
الشمال.
طيب نقف عند هذا الحد.
طيب شكرا.
وتقرأ الحديث المرة القادمة إن شاء الله.
قبل
نفس المشان ندى منه يعني؟ ولا
تقرأ هذه الحديث مرة أخرى؟
من أين شكنا يعني؟ من دولة الشام
اللي قرأتها الآن فقط.
بارك الله فيكم شكرا.
نعم.
قلتم أن الجمهور على جواز الجمع ولو لم يجد به السيف؟
لا، العكس. الجمهور لا يترخص. هذا عبد الله بن عمر.
لأن هنا عندي في كتاب خلاصة الكلام على عمدة الأحكام ومن الشيخ المسلم.
أيوه.
يقول الفائدة الثالثة: ظاهر الحديث أنه خاص بما إذا جد به السيف. وهو مذهب بعض العلماء والجمهور على جواز الجمع ولو لم يجد به سيف.
الجمهور؟
نعم.
لا، هذا غريب.
طبعا
يراجع هنا راجع معروف من الجمهور. لا، هذا قول عبد الله بن عمر.
ويقول انظر المهذب والمقنع.
طيب انظر فتح الباري المهذب. نعم.
دليل الجمهور على أن دليل العلماء على أن القصر سنة السفر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الرباعية ما أتم يعني.
مجرد فعل. أنا مجرد فعل. لم يأمر به. ويوجد يعني إجماع من الصحابة في أن عثمان لما أتم ما أنكروا عليه، ولكن ابن مسعود كان يفتي بخلاف قول عثمان، لكنه لما أتم عثمان صلى خلفه، فلو كانت الصلاة باطلة ما صلى عثمان خلفه. عمر بن الخطاب. أين اقرأ في هذه الآية؟
السؤال حدث. قال اليوم أحمد عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت له قوله: فليس عليكم جناح أن تكسروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقد أمن الله الناس. فقال لي عمر: عجبت مما عجبت منه.
عجبت مما عجبت منه. طيب سواء.
فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
نعم، هذا الجزء مرفوع يعني.
نعم. هكذا رواه مسلم وأنس.
نعم، يعني القول هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول كان ليعلى بن أمية مع عمر. نعم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله إياكم لما يحبه وأرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.